بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروسنا في تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وبعد أن وفقنا ربنا عز وجل إلى إتمام سورة الفاتحة، نبدأ اليوم في تفسير سورة البقرة. هذه السورة العظيمة التي هي أطول سور القرآن من حيث الآيات والألفاظ، وهي سنام القرآن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة. وقال خالد بن معدان، وهو من التابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سورة البقرة فسطاط القرآن، أي أنها تجمع معاني القرآن كله. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا كما روى ذلك الإمام مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وهذه السورة جاءت بعد سورة الفاتحة، وقد مر معنا في سورة الفاتحة أنها أم القرآن، وهنا البقرة سنام القرآن وفسطاط القرآن. وقد جمعت سورة الفاتحة بشكل إجمالي معاني الدين بأركانه: الإيمان والإسلام والإحسان، وذلك بالافتقار إلى الله عز وجل من خلال البسملة، وبالثناء والتعظيم والتمجيد لله تبارك وتعالى من خلال مطلع سورة الفاتحة، وبإثبات العبودية من العبد، والافتقار إلى الله عز وجل في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد ذلك في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم في أمر الدين والدنيا، وافتقار العبد في ذلك إلى الله عز وجل، مع بيان حالة السعداء وحالة الأشقياء. هذه المعاني جمعتها سورة الفاتحة. وسورة البقرة أيضا فيها أيضا هذه المعاني، لكن بشكل تفصيلي أكثر. لذلك نلاحظ أن سورة البقرة تبدأ بقول الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذا يتفق مع خواتيم سورة الفاتحة، يعني سورة الفاتحة يقول الله فيها: اهدنا الصراط المستقيم. هنا ماذا يقول ربنا؟ هدى للمتقين. فإذا أردتم الهداية صادقين فعليكم بهذا الكتاب. ثم يبين الله تبارك وتعالى تفصيلا في سورة الفاتحة إجمالا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا يذكر ذلك تفصيلا، ذكر صفات المتقين، ثم الكافرين، ثم المنافقين، ثم عدنا إلى قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أيضا اتفاق مع معنى العبادة المذكورة في سورة الفاتحة. ثم بين ربنا عز وجل حقيقة خلق الإنسان، ثم نقلنا إلى خطورة حال بني إسرائيل اليهود على الإنسانية عموما وعلى الأمة خصوصا، وذكر لنا ربنا عز وجل كثيرا من جرائمهم. لكن العجيب بعد ذلك أن الله عز وجل بيّن لنا أسس الإسلام، بدءا من تعيين القبلة إلى ذكر الشعائر، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. ثم بعد ذلك بين ربنا تبارك وتعالى أحكام الأسرة في المجتمع الإسلامي، ثم انتقل إلى بيان الأحكام المالية والنظام الاقتصادي، وحرم الربا، ثم ختم السورة بدعاء كما في الفاتحة. يعني كما أنه دعا في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الدعوات. لذلك كانت سورة البقرة سنام القرآن، وفيها تفصيل لما أجمل في سورة الفاتحة. وسورة البقرة هي أطول سورة في القرآن، وفيها أطول آية في القرآن، وفيها سيدة آي القرآن وهي آية الكرسي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبعث بعثا وأن يؤمر عليهم أميرا استقرأهم، نظر أيهم أكثر أخذا القرآن، فلما أخبر عن غلام أو عن شاب أنه يحفظ سورة البقرة قال: أنت أميرهم. قال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: أنت أميرهم. وذلك لأن الصحابة كانوا يقرؤون القرآن بألفاظه ومعانيه، ويعرفون أحكامه، ويطالبون أنفسهم بتطبيق هذه الأحكام. لذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قرأ سورة البقرة في 12 سنة. في 12 سنة. ما يعني قرأ سورة البقرة؟ يعني قرأها بأحكامها وتعلم معانيها ومسائلها، وكان يعمل في تطبيقها. وابنه عبد الله بن عمر قرأ البقرة في 8 سنين. في 8 سنين. لذلك إخوتي الأكارم، كان المعرفة سورة البقرة بأحكامها ومعانيها تلخص لنا معاني القرآن بشكل واضح. والحقيقة أن حتى في التفاسير من قرأ تفسير سورة البقرة تقريبا يمر على كثير من معاني التفسير التي تفصل في القرآن الكريم لاحقا. وسورة البقرة سورة مدنية كلها إلا آية واحدة نزلت في مزدلفة على ما قيل، وهي قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقيل غير ذلك. لكن على العموم سورة البقرة من أول ما نزل في المدينة، عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة وانتقل إلى مجتمع جديد فيه بناء المجتمع الإسلامي، بين ربنا عز وجل أصناف المجتمع الإسلامي. من كان في المدينة؟ كان المسلمون، وكان الكفار، وكان المنافقون، وكان اليهود. فذكر الله عز وجل في سورة البقرة المؤمنين، وذكر الكافرين، وذكر المنافقين، وذكر بني إسرائيل. شيء ملاحظ، إذن أن ربنا عز وجل في سورة البقرة يبدأ ببناء المجتمع الإسلامي ببيان الفرق والطوائف التي كانت في المدينة المنورة عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كما ذكرنا بين ربنا عز وجل أسس بناء المجتمع الإسلامي في ميدان العبادات، ثم نظام الأسرة، ثم نظام الاقتصاد في الإسلام، وهكذا. إذن هذه السورة مدنية، وعندما نقول مدنية نلاحظ فيها مزايا القرآن المدني. ذكرنا سابقا أن المعيار في المكي والمدني، ما هو المعيار الراجح؟ المعيار الزمني. فكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني. لذلك القرآن المكي له مزايا من حيث طول الآيات ومن حيث أسلوب الآيات ومن حيث موضوع الآيات. وكذلك نلاحظ مزايا القرآن المدني واضحا في سورة البقرة. أولا نلاحظ أن الآيات صارت طويلة، في مكة كانت الآيات قصيرة، يعني في صفحة واحدة مثلا قد تجد أكثر من 30 إلى 40 آية في صفحة واحدة في القرآن المكي، بينما تجد أن آية المداينة آية واحدة في صفحة كاملة. إذن نلاحظ الفرق أن هنا في القرآن المدني يلاحظ طول الآيات. طب لماذا طول الآيات؟ لأن المقصود هنا البيان التقريري للمسائل العلمية. هناك حقائق كلية في ميدان العبادات وميدان الإيمان وميدان الأحكام، فلا بد من التقرير العلمي الذي يستدعي الإطالة والتفصيل والهدوء في الأسلوب. إذن أول شيء نلاحظ طول الآيات. الشيء الثاني نلاحظ هدوء الأسلوب، بخلاف القرآن المكي الذي كان قويا في أسلوبه لأنه يؤثر في القلوب ويحرك العواطف ويستثير مكامن الاتعاظ في المجتمع المكي، يذكرهم بيوم القيامة بأهوالها بالجنة بالنار وما شابه ذلك، ويريهم حقائق الكون ليدلهم على الله عز وجل. في القرآن المدني نلاحظ أن الأسلوب صار هادئا، لذلك تقرأ الآيات مطولة مفصلة حتى تستفيد من معانيها في ميدان بيان الأحكام والعقائد. والشيء الآخر أيها الإخوة أن القرآن المدني يختلف في موضوعه، فهناك كان موضوع هو تثبيت الإيمان وتثبيت موضوع التوحيد لله عز وجل ووعظ الناس وتحريك القلوب وما شابه ذلك، أما هنا كان النقاش عقليا لبيان الأحكام والمسائل وحل المشكلات التي تكون في المجتمع الإسلامي الناشئ. طبعا هذا هو الغالب، لكن قد نجد أحيانا في القرآن المدني بعض الآيات عن ذات الأسلوب المكي، وكذلك قد نجد ذلك في الأسلوب المكي، لكن عبرة بالغالب. لذلك الآن عندما نقرأ سورة البقرة ينبغي علينا أن نعرف أن هذه السورة لها عظمة خاصة في دين الله عز وجل، وتسمى هذه السورة سورة البقرة، تسمى سورة البقرة، ولا مانع في ذلك أن نقول سورة البقرة. يعني ورد في بعض الأحاديث نعم السورة التي تذكر فيها قصة البقرة. فيعني بعض العلماء قال ينبغي من الأدب أن لا نقول سورة البقرة بل نقول السورة التي تذكر فيها البقرة، لكن حقيقة أن ذلك كان في أول الإسلام، أول المجيء المدينة، ولما استقر ذلك الأدب وذاك المعنى في نفوس الصحابة قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة، نص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز هذا الإطلاق. يعني لا مانع أن نقول سورة البقرة، سورة الفيل، سورة النحل، وليس في هذا انتقاص لهذه السورة ولا للقرآن الكريم. ثم بعد ذلك نقول هذه السورة سميت سورة البقرة لأنه ذكر فيها قصة عجيبة في القرآن الكريم بينها ربنا عز وجل بقوله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى أن قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فذكر ربنا عز وجل هذه القصة وما فيها من دروس وعبر، وذلك ليتنبه الإنسان إلى هذه القصة التي سميت السورة كلها باسمها، سميت السورة كلها باسم هذه البقرة. وطبعا أخواننا يعني هذه البقرة خلق من مخلوقات الله عز وجل، لا مانع أن يعني أن يسمي الله تبارك وتعالى السور القرآنية باسمها كما سمى باسم النمل والنحل والفيل وغير ذلك. والله عز وجل عندما يسمي سورة باسم شيء من مخلوقاته إنما ذلك دليل على أهمية هذا المخلوق، ليشير إلينا البيان القرآني إلى الاعتناء والانتفاع والاستفادة بما في هذا المخلوق من فوائد وعبر وإشارات واستفادات وما شابه ذلك يعتني بها أصحاب الاختصاص. لكن نقول أصل الأمر أنه ذكرت في سورة البقرة قصة بقرة بني إسرائيل، فينبغي أن نقرأ هذه القصة وأن نتعرف على معانيها تفصيلا. ونلاحظ أيضا في مطلع سورة البقرة أن الله عز وجل بدأها بحروف مقطعة ألف لام ميم، طبعا هذا بحث مطول سنذكره إن شاء الله تعالى، لكن هذه الفاتحة كانت بداية ومن دلائل إعجاز النبي عليه الصلاة والسلام، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قرأ كتابا ولا درس في مكان ومع ذلك يأتي بأسماء الحروف، وهذا من مظاهر التعلم والتعليم، لأن العامية الأمية ينطق بالحروف ولا يأتي بأسمائها. ثم بعد ذلك نلاحظ أن البيان الإلهي ركز على الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والأعجب من ذلك أنه لما ذكر أصناف المقيمين في المدينة ذكر كل صنف على قدره، يعني ذكر المتقين كم آية تقريبا؟ 3 آيات. ذكر الكفار بآيتين فقط، إن الذين كفروا سواء عليهم إلى آخر آيتين، ذكرهم فقط بآيتين، لكن ذكر المنافقين بما يقارب 13 آية. ليه؟ وذلك لأن المنافقين أخطر من الكافرين، لأن المنافقين أخطر من الكافرين. والأعجب من ذلك أنه ذكر بني إسرائيل بما يقارب 90 آية، وذلك لبيان خطورتهم في المجتمع الإسلامي. يعني عندما تقرأ نعم كيف بدأ الله تبارك وتعالى الخطاب مع بني إسرائيل، يا بني إسرائيل نعم أوفوا بعهد الله، نعم فذكر الله تبارك وتعالى أنه طلب من بني إسرائيل أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، فبين هذا الأمر، وذلك لأنهم لم يفوا لله تبارك وتعالى بالعهد، ثم ذكر كثيرا من جرائمهم. لذلك هذه السورة ينبغي علينا أن نعتني أولا بحفظها، وذلك لأهميتها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة وإن ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، كما قال سيدنا معاوية ذلك، قال سمعنا أن البطلة هم السحرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أن البقرة إذا قرأت في بيت لم يقربها شيطان، لم يقربه شيطان هذا البيت، كما ورد هذا المعنى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المطلوب منا أولا حفظها، ثانيا كثرة تلاوتها، ثالثا التحقق في معانيها والتفكير في آياتها. لماذا؟ لأنها تشتمل على كليات دين الله عز وجل، وما بعد البقرة هو تفصيل لما ذكر في البقرة، كما أن ما ذكر في البقرة كان تفصيلا لما ذكر في الفاتحة. نقف اليوم عند هذه المقدمة، ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله بتفسير هذه السورة، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.